بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. يعني كل من حرف، مرادوا من حرف، هم يطلقون على أصحاب التحريف تأويل، والحقيقة أنه تحريف للنصوص، وأن الذين حرفوا هذه النصوص وأولوها لماذا ما يجرون صفات الله عز وجل على ما يجرون به في شأن إثبات الذات؟ فالله سبحانه وتعالى يثبتون له الذات، إذن ذات ليست كذوات خلقه، وهكذا بقية صفاته سبحانه وتعالى يثبتها المسلم من غير أن يمثل هذه الصفات بخلق الله، فهي صفات تليق به سبحانه وتعالى، وليس في إثباتها لله تعالى تمثيل له بخلقه كما سمعت. فهؤلاء أهل تعدي وأهل جرأة الذين يحرفون النصوص عن ظاهرها ويعطلونها عن مدلولاتها وينفون صفات الله. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح: كل مبتدأ خبره فقد تعدى. وقرن المؤلف رحمه الله تعالى الخبر بالفاء لأن المبتدأ يشبه الشرط في العموم. قال العلماء رحمهم الله: وإذا كان المبتدأ يشبه الشرط في العموم حسن اقتران خبره بالفاء، ومثلوا ذلك بقولهم: الذي يأتيني فله درهم، وهذا مثله كل من أول فقد تعدى. وقوله فكل من أول في الصفات، من اسم موصول يشمل كل مؤول سواء كان تأويل عاما أو خاصا، فإذا أول أي نص من غير ما إثبات فإنه يكون متعديا، وسواء أول في الصفات الخبرية أو في الصفات الفعلية أو في الصفات الذاتية، سواء أول في الصفات الخبرية أو أول في الصفات الفعلية أو الذاتية. صفات خبرية كالعلم والقدرة، أو صفات فعلية كالمجيء والاستواء، أو صفات ذاتية كالوجه واليدين، فإنه يعتبر متعديا. فمن قال مثلا إن المراد باليدين النعمة فهو مؤول، ومن قال إن المراد بالوجه الثواب فهو مؤول، يعني معنى محرف، ومن قال إن المراد بالاستواء الاستيلاء فهو مؤول، وتسميتنا إياه تأويلا من باب التسامح، وإلا فالحقيقة أن هذا تحريف. قال: وتسميتنا إياه تأويلا من باب التسامح، وإلا فالحقيقة أن هذا تحريف. فكل تأويل ليس له أصل فإنه ينبغي أن نسميه تحريفا، كما نطق به القرآن: يحرفون الكلم عن مواضعه. فكل من أول الكلم عن مواضعه وحمله على معنى آخر فقد حرف. وقوله كذاته، يعني كما أن من أول في ذات الله من غير إثبات فهو معتد، فكذلك من أول في الصفات. وهذا إشارة من المؤلف رحمه الله بأن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أننا نثبت لله عز وجل ذاتا لا تشبه ذات المخلوقين، فإننا نثبت له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. وقوله من غير ما إثبات، يعني من غير ما دليل على تأويله، فإنه يكون متعديا، فإن وجد دليل للتأويل فإن ذلك لا بأس به، لا يعد هذا تعديا. مثاله قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فلو قال قائل ظاهر هذا الحديث أن الله يكون سمع الإنسان وبصره إلى آخره، فلماذا تؤولون هذا الحديث وتقولون إن المراد أن الله يسدد هذا الرجل في سمعه وبصره ومشيه وبطشه؟ فالجواب لأن عندنا دليلا يدل على ذلك، وهو قول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني الآن هو يثبت أن هناك عبدا يتقرب إلى ربه بأنواع القربات من الفرائض والنوافل، ويجازيه الله عز وجل على ذلك. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فهنا يوجد عابد ومعبود، قولي ما تقرب إلي عبدي، ويوجد متقرب ومتقرب إليه، ما تقرب إلي عبدي، ويوجد فارض ومفروض ومفروض عليه مما افترضت عليه، وفيه أيضا سائل ومسؤول، ومعط ومعطى، ومستعيذ ومستعاذ به. وكل هذا يدل على التباين بين هذا وبين هذا. فإذا كان هذا دالا على التباين، فكيف يكون هذا الشيء المباين بعضا من الشيء المباين؟ وكيف يكون سمعه وبصره ويده ورجله؟ فهذا مستحيل. وأيضا السمع والبصر واليد والرجل بعض من المخلوق، ولا يمكن أن يكون بعض المخلوق هو الخالق، فهذا شيء مستحيل. إذن فعندنا دليل على هذا التأويل، وإذا قام الدليل على التأويل فإننا نقول ليس ظاهر الحديث مقصودا، بل لنا أن نقول أن هذا الظاهر الذي ادعي ليس هو ظاهر الحديث، لأن ظاهر الحديث يناقض سياقه، ومعلوم أن ظاهر الكلام ما يقتضيه سياقه، وليس كل لفظ من الألفاظ له معنى منفرد، بل الألفاظ يكون معناها بضم بعضها إلى بعض، يعني من خلال السياق نعرف المعنى وليس من لفظ الكلمة وحدها. فنحن لم نخرج عن ظاهر الحديث ولم نؤول حينما نثبت أن معنى كنت سمعه الذي يسمع به أنه معناه يوفق سمعه لئلا يسمع إلا خيرا، وبصره لا يبصر إلا خيرا، ويكف بصره عما حرم الله. فهذا ليس تحريفا للنص عن ظاهره، بل هذا هو مقتضى ما دل عليه هذا النص. قال: فنحن لم نخرج عن ظاهر الحديث ولم نؤول. وإذا تنزلنا جدلا وقلنا إن هذا تأويل، فإننا نقول إن هذا التأويل قد دل عليه الدليل، وإذا دل الدليل عليه الدليل من كلام من تأولنا كلامه لم نكن خرجنا بكلامي عن ظاهره، لأن المتكلم أعلم بمراده. ومثل ذلك أيضا ما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول: عبدي جعت فلم تطعمني، ومرضت فلم تعدني. طيب، مثل هذه النصوص إذا لم تعلمها عامة الناس وتفهمهم الفهم الصحيح لما دلت عليه، سيأتي أهل الباطل ويشغبون بها ويشوهون ويفسرون على ما يريدون. فلا بد من تعليم الناس ما معنى هذه الأحاديث، وما المراد منها، وما هو تفسيرها على الوجه الصحيح. وإلا لو ترك الإنسان أحاديث العقيدة بحجة أن العامة هذه كبير عليهم وهذا كذا، سيأتي أهل الباطل ويبحثون عن هذه الأحاديث، وإذا بهم يستخدمون أساليبهم الماكرة للتنفير والطعن في كتب السنة وعن عقيدة أهل السنة إلى غير ذلك. بعض العامة سمع خطيبا من خطباء أهل السنة يتكلم على صفة العلو، قال: أول مرة أسمع الكلام على هذه الصفة، وأنا لي يعني عشرات السنين أحضر خطبا، لماذا ما نعلم مثل هذه العقيدة؟ ما يدري، ربما أتى صاحب باطل ولبس عليه والتبس عليه الأمر، لكن حينما يسمع من أهل الحق ومن أهل السنة تفسير النصوص على النصوص، نصوص الصفات على ما وردت وعلى منهج السلف وسير السلف، هنا يكون الإنسان قد حصن المجتمع. قال: فإن لو أخذنا بظاهر هذا اللفظ لقلنا، لأنه قال: عبدي جعت فلم تطعمني ومرضت فلم تعدني. والله عز وجل كما هو معلوم يطعم ولا يطعم، والله سبحانه وتعالى هو الغني عن عباده. قال: فلو أخذنا بظاهر هذا اللفظ لقلنا إن الله يمرض وإن الله يجوع، وهذا مستحيل على الله، شيء مستحيل على الله. لكن هذا قد فسر في نفس الحديث حيث قال: إن عبدي فلانا، إن عبدي فلان جاءك فلم تطعمه، يعني مفسر. ما معنى جعت فلم تطعمني؟ عبدي فلان الفقير الذي جاع وأتى إليك ولم تطعمه، هذا المراد به. ومرض فلم تعده، فهذا يدل على أن هذا اللفظ الذي يدعى أنه ظاهر غير مراد، لأن الله تعالى بينه بنفسه. فالحاصل أن المؤلف رحمه الله أعطانا قاعدة، وهي أن جميع من أول في الصفات من غير إثبات ولا دليل يدل على تأويله فإنه معتد. وأيضا كما أننا لا نؤول في الذات يجب ألا نؤول في الصفات، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. قال: ثم قال رحمه الله: فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. هذه خمس صفات، والعياذ بالله من ذلك: تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. كل هذه أوصاف لمن أول في الصفات من غير دليل. قوله فقد تعدى، تعدى على النصوص وعلى المتكلم بالنصوص، لأن هذا التأويل تعد على اللفظ وإخراج له عن ظاهره، وتعد على قائل النص حيث كلم الناس بما لا يريد، وهذا نوع من التعمية، وهو خلاف قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وخلاف قوله تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، وخلاف قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فكل إنسان يؤول فقد تعدى على النص وعلى المتكلم بالنص، وهو الله ورسوله. وقوله واستطال من الطول، وهو الغنى، كما في قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، أو من الاستطالة وهي العلو والترفع، والثاني أنسب أنه مترفع ومتعالي، يعني أنه استطال واستعلى وترفع والعياذ بالله، واعتد برأيه وأنكر رأي الآخرين. وقوله واجترى من الجرأة، وهي الإقدام، أي إقدام الإنسان على ما ليس له بحق. وقد تجرأ فلان على كذا، يعني أقدم على شيء ليس له فيه حق. وكذلك الذي يؤول في الصفات، فإنه قد أقدم على شيء ليس له بحق. وقوله وخاض، الخوض في الأصل يطلق على العمل الذي ليس بمركز ولا منظم، ومن الخوض في الوحل، والخوض في الماء، والخوض في الطين، قال تعالى: في خوض يلعبون. وقوله في بحر الهلاك، الهلاك هنا معنوي، يعني يبقى حيا لكن هو في الحقيقة حي ميت، بل الميت على الحق خير من هذا الذي بقي على الباطل. وقوله وافترى يعني كذب، ووجه كذبه أنه قال: إن الله لم يرد كذا وأراد كذا، فكذب في النفي وكذب في الإثبات. مثلا في قوله تعالى: بيدي، قال: إن الله لم يرد اليدين وأراد النعمة، فكذب في النفي في قوله أنه لم يرد اليدين، وكذب في الإثبات في قوله أراد النعمة. وقوله استوى على العرش، قال: إن الله لم يستوي على العرش ولكن استولى، أو لم يرد العلو وإنما أراد الاستيلاء، فنقول كذبت في الأول وفي الثاني. الذي يخالف الحق ينتقل من فتنة إلى فتنة، ومن مخالفة إلى مخالفة، والمعاصي يجر بعضها بعضا، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، معناه أنه تنقل من مخاصمة إلى أخرى ومن باطل إلى باطل، ولا نجاة له من ذلك إلا بترك الباطل. إلى هنا سبحانه.